بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وقالوا إن المتوسط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي توجده الطبيعة في المتحرك وتفصيل القول في الطبيعيات. قلنا بأن القدماء من الفلاسفة في الطبيعيات القديمة حيث أنهم كانوا ينكرون الحركة في الجوهر من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يؤمنون أن مبدأ الحركات جميعا هي الطبيعة، فاضطروا إلى أن يقولوا أن هناك أمر متوسط أو أمرا متوسطا ما بين الطبيعة والحركة، وهو ما سموه بمبدأ الميل. وقلنا أن هذا التوجه منهم وهذا الاضطرار لمثل هذا المبدأ كان لدليلين. الدليل الأول هو أن الطبيعة دائما موجودة والحركة دائما غير موجودة، فلو كانت الطبيعة هي الفاعل القريب للحركة كان ينبغي أن تكون دائما الحركة موجودة. الدليل الثاني هو أنه لو كانت الطبيعة هي مبدأ الحركة لما كان هناك معنى لاشتداد الحركة وضعفها، لأن الطبيعة متواطئة لا اشتداد فيها وتضعف، مع أننا نجد في الحركات اشتدادا وضعفا. إذن لابد أن يوجد هناك مبدأ آخر غير الطبيعة هو المبدأ القريب لمثل هذه الحركات. وحيث أن هذا المبدأ وهو مبدأ الميل عرض كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحكمة، عرض قائم، هذا العرض يحتاج إلى علة، فعلته إما هي نفس الطبيعة إذا كانت الحركة طبيعية مقتضى طبع الموجود، وإما علة هذا المبدأ هي النفس، وإما علة هذا المبدأ هو الفاعل القاصر. ومن هنا الميل إما يكون ميل طبيعي مقتضى الطابع، وإما ميل قسري يوجده القاصر، وإما ميل نفساني توجده النفس. وهذا ما يصرح به بهمنيار في التحصيل، في كتاب التحصيل صفحة 590 من هذا الكتاب الذي هو من الكتب القيمة في مباني المشائين. في هذا الكتاب في صفحة 590 من الطبيعيات، بحث الطبيعيات منه، يقول: ويجب أن يكون في الجسم في حال ما يتحرك معنى زائد على الطبيعة، وذلك هذا المعنى الزائد هو مبدأ الميل الذي أشرنا إليه. هسه الآن يريد أن يعلل لماذا لا بد أن يوجد مبدأ زائد على الطبيعة حتى يتحرك الجسم. يقول: وذلك لأن الجسم في مكانه الطبيعي ذو طبيعة ولكن لا يكون ذا حركة. الطبيعة موجودة ولكن الحركة ماذا؟ غير موجودة. إذن الفاعل القريب للحركة هي الطبيعة. لو كان الفاعل القريب للحركة هي الطبيعة لما انفكت الحركة عن الطبيعة. وهذا المعنى الزائد يسمى ميلا، أو كما في كتاب الحدود للشيخ يسمى اعتمادا، في كتب الكلاميين قد يسمى هذا المبدأ بالاعتماد قد يسمى بالميل، وهو الذي يشاهد في حال ما يتحرك الجسم إلى مكانه الطبيعي من الدفع القوي لمقاومه، هذا الميل يجعله يقاوم كل ما يعترض طريقه. ونسبة الميل إلى الطبيعة في حال ما يتحرك نسبة الحرارة إلى طبيعة النار، يعني هذه الحرارة من يوجدها؟ توجدها الصورة النوعية للنار. يقول: نسبة الميل إلى الطبيعة نسبة الحرارة إلى النار. فلهذا نحن بينا قلنا الذي توجده الطبيعة يعني الصورة النوعية غير الطبيعة الذي هو الجسم والمادة. ولكن هذا الميل يقبل الشدة والتنقص في الحركات المستقيمة، والطبيعة لا تقبل الشدة والتنقص. إذن دليلان أديا بهما إلى أن يقولا ماذا؟ لأن الحركة فيها شدة وضعف، مبدأها أين؟ مبدأها في الميل، أما الطبيعة فلا يوجد فيها شدة وضعف. بل أحسنتم، هذا إشكال يرجع الإشكال من الرأس، وهذا أشرنا إليه فيما سبق عندما المشاؤون أرادوا أن يوجهوا الحركات قالوا بأنه ترجع إلى أعراض، قلنا في النتيجة كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى بالذات، فلا تنحل المشكلة إلا بالحركة الجوهرية. خب، هذان دليلان أديا بهم الى القول بمبدأ الميل، ولكنه كلا هذين الدليلين يمكن المناقشة فيهما بناء على الحركة الجوهرية، لانه نحن لو امننا بالحركة الجوهرية فانه بعد الطبيعة بعد يوجد فيها سكون حتى تسألون انه لا توجد حركة، اصلا دائما حركة، لانه قلنا بالامس ان السكون امر نسبي، ان السكون ليس له مصداق في الجواهر المادية. اذا قولكم توجد طبيعة ولا توجد حركة هذا على مبنى من؟ على مبنى من ينكر الحركة الجوهرية. اما من يؤمن بالحركة الجوهرية، توجد طبيعة ولا توجد حركة عندنا بعد، لو دائما توجد حركة، نعم توجد عندنا حركة جوهرية وحركة الأعراض التابعة، أما الحركة الأعراض الثانوية هذه قد توجد وقد لا توجد. إذن هذا الدليل الأول يتم، لا يتم بناء على الحركة الجوهرية، لا يتم في الجواهر والأعراض التابعة لحركة الجوهر، نعم يتم أين؟ في الأعراض ثانوية. والدليل الثاني لا يتم مطلقا لا في الجواهر ولا في التابعة ولا في الثانوية. لماذا؟ لأن الاشتداد والضعف مرتبط باشتداد حركة الجوهر وضعفه. خاتمة، الخاتمة التي تذكر في هذا الفاصل لعله أكثر مبادئها أكثر مطالبها مذكور في الأبحاث السابقة إلا بعض المطالب الجديدة التي نشير إليها. خاتمة، في هذه الخاتمة المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بأنه لفظ القوة له اصطلاحات متعددة. تتذكرون نحن في بداية الحكمة أشرنا إلى معاني أربعة للقوة، ولكن هنا يشير إلى معنيين من تلك المعاني. المعنى الأول وهو الذي تقدم الكلام عنه أولا، وهو عندما نقول قوة يعني نريد مبدأ القبول، لأنه الأشياء فيها قابلية فيها استعداد، وهذا الاستعداد وهذه القابلية عرض، وهذا العرض لابد أن ينتهي إلى جوهر، وهذا الجوهر هو مبدأ القبول وهي المادة الأولى. هذا أولا، وقد تطلق، وقد تقدم الكلام عن ذلك، وقد تطلق وهو محل كلامنا، وقد تطلق القوة ويراد بها مبدأ الفعل مو مبدأ القبول. قد تطلق القوة ويراد بها مبدأ القبول وهذا تقدم، وقد تطلق القوة ويراد بها المبدأ الذي يكون مبدأ أو الشيء الذي يكون مبدأ لصدور الفعل لصدور الأفعال منه. وإذا تتذكرون في أول بحث القوة والفعل، إذا الإخوة يتذكرون في الفصل الأول من هذه المرحلة، هناك السيد العلامة قال والأشبه في المقدمة، والأشبه أن تكون القوة في أصل الوضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة مو بمعنى القبول، واستعير بعد ذلك ماذا؟ للقبول. وإلا في أصل الوضع عندما نقول قوة يعني مبدأ الأفعال الشاقة، فتوسع فصار مبدأ مطلق الأفعال أعم من أن تكون شاقة أو غير شاقة. هسه سيدنا ما الضرورة؟ شنو العلاقة؟ يقول ها، هذه القوة بهذا المعنى يعني ما هي؟ مبدأ الفعل مبدأ الأفعال. هذه إذا كانت مقترنة مع العلم والمشية بنحو كان للعلم والمشية مدخل في صدور الفعل نسميها قدرة. إذن عرفوا القدرة. عرفوا القدرة. الجواب: مبدئية الأفعال المقترن بالعلم والمشيئة. هذا تعريف القدرة. التفتوا جيدا، مو بعد تعريف القدرة مو أنه يصح منه الفعل والترك، هذا في بعض أقسام الموجودات، مو أنه إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، هذا في بعض آخر من أقسام الموجودات. لا، القدرة هي هذه. ما هي القدرة؟ هي مبدئية الموجود لفعل. فإذا اقترن مع هذه المبدئية علم ومدخلية لهذا العلم في الإيجاد ومشية واختيار وإرادة، عند ذلك تتحقق القدرة. نقول هذا الموجود قادر قدير. فإذا إذا أردنا أن نعرف أن هذا الموجود يتصف بصفة القدرة أو لا يتصف، لابد أن نبحث ماذا؟ عن خصوصيات ثلاث. مبدئية الفعل مسلم، أن يكون صادر منه فعل معين، هذا أولا. علم ومشية وإرادة واختيار، هذه مترادفات بعد، مشية وإرادة واختيار الآن مترادفات. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة، عند ذلك يكون الموجود قادر. سؤال: هذا تعريف مطلق القدرة في جميع الموجودات، لو تعريف القدرة في بعض الموجودات؟ هنا خلاف السيد العلامة مع جملة من الحكماء أو مع المتكلمين. المتكلمون قالوا هذا تعريف القدرة مطلقا، مطلقا تعريف القدرة مطلقا هي هذه المبدئية مع العلم والمشية والاختيار. السيد العلامة يقول لا، هذا تعريف قدرة الحيوان، هذا مو تعريف مطلق لكل قادر. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ لأنه الله قدرته صفة ذاتية لو مو صفة ذاتية؟ ذاتية. إرادته صفة ذاتية لو مو صفة ذاتية؟ عند العلامة، عند العلامة بداية صرح قال بأنه القدرة الإرادة مو ذاتية، قال صفة من صفات الفعل. هاي الإرادة المعروفة عندنا، ها لا يروح ذهنكم غير مكان، مو الإرادة اللي بمعنى الابتهاج، ذاك بحث آخر أصلا. إرادة المتعارفة عندنا، هذه ذاتية لو من صفات الفعل؟ من صفات الفعل. فإذا كانت القدرة ذاتية وأخذنا في القدرة صفة المشية والإرادة، يلزم أن تكون الإرادة شنو؟ ذاتية أيضا. التفتوا للاستدلال. إذا كانت القدرة ذاتية وهي كذلك، فلو عرفنا القدرة بنحو تتضمن الإرادة، فلا بد أن تكون الإرادة شنو؟ ذاتية. وحيث أنه لا يقبل أن الإرادة ذاتية، فلا يقبل تعريف القدرة مطلقا. نعم، هي تعريف قدرة الحيوان. ما أدري واضح لماذا أنه يقول وها سميت قدرة الحيوان، مو سميت القدرة، لا لا، قدرة الحيوان يعني الجسم المتحرك، الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. هذا وسببه هذا، وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يقبل أن الإرادة صفة ذات. فإذا أنكر ذلك ونحن عرفنا القدرة، ونحن عرفنا القدرة بماذا؟ مبدئية الفعل المقترن بالعلم والمشية، فهي قدرة الحيوان لا قدرة للقدرة المطلقة. خب، سؤال: مبدئيته يعني الفاعل الحيوان، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، مبدئيته للفعل مع العلم والمشية، هذه تشكل علة تامة لو تشكل جزء العلة. لماذا تشكل جزء العلة مو علة تامة؟ لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن الحيوان عندما يريد أن يقوم بفعل فقط يكفي أن يكون هو فيه مبدئية الفعل وعلم ومشية حتى يتحقق الفعل خارجا، لابد أن يتوفر ألف شرط آخر. من الواضح بأنه لابد أن يتوفر ألف شرط آخر حتى يستطيع أن ينجز الفعل خارجا. الآن أنا جالس هنا، عندي مبدئية للفعل، أريد الفعل، علم عندي، مشية عندي، ولكن أريد أن أقوم، رجلي مشلولة ولم أكن أعلم بها، أستطيع القيام أو لا أستطيع؟ ها؟ إذن لكي يتحقق القيام ما يكفي أنه أنا عندي مبدئية للفعل وعندي علم وعندي مشية، وإنما ماذا؟ لابد أن تكون الأدوات للقيام وهو الرجل، لابد أن لا تكون مشلولة. أريد أن أضع طعاما في فمي، لا توجد عندي يد، مع أنه علم عندي، مشية عندي، مبدئية للفعل عندي. إذن هذه المبدئية المقترنة بالعلم والمشية فاعل تام لو جزء العلة، جزء العلة. سؤال: فاعل تام لو فاعل ناقص؟ فاعل ناقص. والفاعل الناقص إذا وجد يوجد معه الفعل بالضرورة، لو يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. ياهو، قرأتم في محله أن العلة التامة هي التي يجب من وجودها وجود المعلول، أما العلة الناقصة يجب من وجودها وجود المعلول. ها؟ بعد ماذا؟ يجب من وجودها عدم المعلول. أحسنتم، يجب من عدمها عدم المعلول، ولكن هي العلة الناقصة لا يجب من وجودها وجود المعلول، ولا يعدم من وجودها عدم ولا يلزم من وجودها عدم المعلول. لا، لماذا؟ لأن النقص ليس مأخوذا بشرط شيء، وإنما مأخوذ لا بشرط. هذه الدكتة أشرنا إليها هناك، قلنا النقص ليس مأخوذا بشرط شيء، وإلا إذا كان مأخوذا بشرط شيء شنو يلزم؟ عدم المعلول. هي النقص هو لا بشارطة، يعني إذا وجدت أجزاء العلة الأخرى وجد المعلول، لم توجد لا يوجد المعلول. خب، إذا وجدت أجزاء الأخرى وجد المعلول، إذا لم توجد لم يوجد المعلول، لعد قدرة الحيوان بالنسبة إلى الفعل الخارجي بالإمكان بالوجوب بالامتناع، ياهو ها؟ بالإمكان. وهذا ما عرفوه، قالوا قدرة الحيوان تعريفها صحة الفعل والترك، والصحة في الفلسفة بمعنى الإمكان الخاص، مو الصحة الفقهية الأصولية، ما عدنا شغلناك. صحة في الفلسفة بمعنى الإمكان الخاص، يعني ماذا؟ يعني تساوي الفعل تساوي ومع الترك، يعني إذا وجدت أجزاء العلة الأخرى التامة وجد الفعل، إذا لم توجد عدم الفعل، وكل منهما ضرورة. يعني إذا وجدت أجزاء العلة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا عدمت الأجزاء الأخرى للعلة الشيء ما لم يعدم لم يمتنع لم يعدم، هم بذاك بضرورة وجود، هذا بضرورة امتناع. واضح صار هذا المطلب؟ إلى هنا واضح؟ إذا نسبتنا إلى الأفعال التي ننجزها نسبة الضرورة، نسبة الفعل إلينا نسبته نسبة الضرورة لو نسبة الإمكان نسبة الإمكان. تعالوا معنا إلى الحق سبحانه وتعالى. خب، الله سبحانه وتعالى، طبعا الآن أريد فقط للتمثيل، نسبته بالنسبة إلى الصادر الأول، صادر الأول ما هو؟ موجود مجرد عقلي لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى قابلية، فقط يحتاج إلى الإمكان، وإمكانه محقق أزلا وأبدا، لو مو محقق محقق. إذن نسبة الحق إلى الصادر الأول فعله وهو الصادر الأول، نسبته إليه نسبة الإمكان لو نسبة الوجوب، نقول نسبة الوجوب. تقولون لماذا؟ نقول لأنه نسأل الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول علة ناقصة لو علة تامة، ها؟ لانك اذا قلت علة ناقصة يعني يتوقف فعله على اشياء والمفروض انه لا يوجد اي شيء. التفتوا للنكتة، اذا قلتم نسبة الفعل اليه بالامكان يعني ماذا؟ يعني فعله ايجاده يتوقف على شرائط، هاي الشرائط لو داخلية لو خارجية ولا ثالثة. داخلية يعني ما عنده ارادة ثم يحدث ارادة، لم يكن يريد ان يخلق ثم اراد ان يخلق، يلزم تغير في الذات، لانه اذا تقولون لم يخلق زمانا ثم خلق يعني لم يريد ثم اراد، يعني ماذا صار؟ تغير في الذات. اذا ما نقدر نرجع هذه الشرائط الى شرائط ماذا؟ داخلية. تعالوا معنا الى شرائط خارجية. اساسا معقولة شرائط خارجية بالنسبة الى الصادر الاول لصدور الصادر الاول؟ ها؟ لماذا محال؟ لا مو فعله، مفروض بعده لم يوجد الصادر، لم يصدر منه شيء حتى يتوقف فعله عليه. قد يكون الصادر الثاني، التفتوا جيدا، قد يكون الصادر الثاني لكي يصدر من الحق سبحانه وتعالى يتوقف على شيء وهو صدور الصادر الأول، ولكن الكلام في الصادر الأول، الصادر الأول قبل أن يصدر الله يريد أن يوجده، هذا إيجاده يتوقف على شيء خارجي أو لا؟ يمكن الجواب محال أن يتوقف، لأنه خلف المفروض، المفروض لم يصدر منه شيء حتى يتوقف إيجاده عليه. إذن هو بالنسبة إلى الصادر الأول علة تامة، والعلة التامة ماذا قل عرفناها فيما سبق؟ يجب من وجودها وجود المعلول، لا بد أن يوجد المعلول، لا بد أن يوجد المعلول، وهذا أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. إذن نسبة الحق إلى الصادر الأول ونسبة الصادر الأول إلى الحق، نسبة الإمكان لو نسبة الوجوب، نسبة الوجوب. إذن ينطبق هذا التعريف الذي للحيوان عليه للقدرة أو لا ينطبق؟ لا ينطبق، لأنه علة تام. هسه نعم بالنسبة لعله للصادر الثاني لعالم المادة، وهذه بعد كلهم ترجع إلى القوابل مو إلى الفاعل، إذا أكو قصور بعد مرجعه كله أين؟ إلى القابل مو إلى الفاعل، واضح صح؟ نعم هنا شبهة، وهي أن الشيء إذا صار واجبا صار ماذا؟ صار موجبا، يعني هؤلاء فهموا الضرورة بمعنى الاضطرار مع أن الضرورة غير الاضطرار، وهذا ما أوضحناه مفصلا فيما سبق في بداية الحكمة في نهاية الحكمة مرة ومرتين، كلها بينا بأنه الضرورة لا تساوق الاضطرار، بل الاضطرار شيء والضرورة شيء آخر. نعم بعض الضرورة اضطرار، يعني يجب أن تقوم بهذا الفعل أنا مضطر إليه، واحد واقف على رأسي ماخذ السيف يقول لا بد أن تأكل كذا وإلا إذا ما تأكل أضرب رأسه، انا عندي هنا ضرورة لو ما عندي وجوب صدور الفعل، بلي هذا الفعل يصدر مني بالوجوب، ولكنه يصدر مني بالوجوب بالاضطرار لو بالاختيار، لا الان واقف على رأسي اختيار، نعم انا اخترت هذا، ولكن لو هذا ما كان على رأسي لما اكلته، هذا الذي واقف على رأسي يقول إذا لم تأكل أقتلك، وحيث أنه أريد أحفظ نفسي فأأكل، يعني لو لم يقل لي أقتلك لو لم تأكل لما أكلت، مثل هذه الضرورة يعني ضرورة الأكل، أنت تأكل هنا بالضرورة تأكل حفظا لنفسك، تستطيع أن لا تأكل ولكنه حفظا لنفسك بالضرورة تأكل، ولكن هذه الضرورة منشأها وين؟ منشأها الاضطرار، منشأها العامل الخارجي. أما إذا نفس هذه الضرورة لم يكن منشأها عامل خارجي، وإنما منشأها ماذا؟ صفات نفس الوجود، هذا الموجود سنخ موجود وما كان ربك بظلام للعبيد. هذا هو سنخ هيك موجود. يظلم هذا ولو لا يظلم؟ لا يظلم في زمن واحد لا يظلم، لو أزلا وأبدا لا يظلم. لا أنت منين تفتهم قادر على عدم الظلم؟ هو أيها المتكلم التفت للمطلب، أيها المتكلم أنت تقول حتى نفهم الله قادر لابد يبطل مدة لا يخلق ثم يخلق، نفتهم قادر على الخلق؟ الله يقول لا، أريدك 1000 سنة هم لا تفتهم، أنا إلى الأزل وأبد أخلق. أخر المتكلم يقول له لرب العالمين، يقول له حتى أفتهم أنت قادر بطل مدة ثم أخلق حتى شنو يثبت لي أنت قادر؟ أما أزلا وأبدا لو أنت خالق، أنا منين أدري أنت قادر؟ هذا كلام المتكلم مع الله. قل جوابا يأتي من هناك بأنه 1000 سنة هم ما أريدك تفتهم، أنا أبدأ أخلق أبدا وأزلا وأقوم بفعلي الذي لا بد أن أقوم، لأني دائم الفضل، لأني دائم الفضل. أنت تريد تفهم تفهم، ما تريد تفهم لا تفهم، مو مهم. وما كان ربك بظلام للعبيد، هذه وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني الله يصدر منه ظلم او لا يصدر؟ لا يصدر، ازلا وابدا لا يصدر، لو في برهة دون برهة ياهو منهن. اذا قلتم ازلا وابدا لا يصدر، لعد منين عرفت انه قادر على عدم الظلم؟ هو قادر على الظلم منين؟ هو ما ظلم ازلا وابدا، انتو تقولون بانه قادر على الظلم لو مو قادر؟ قادر؟ هو أزلا وأبدا هو ما ظلم، منين افتهمتوا أنتم؟ وإذا ظلم مرة واحدة بعد ما يصير وما كان، وما ظلمنا مو وما كنا، بعد وما كنا ما يصير، بعد ملتفتين النقطة هذه، وما كنا وما كان، يعني تريد أن تشير إلى سنة، سنة سنة إلهية، قانون إلهي، والقانون الإلهي ولن تجد لسنتنا تبديلا، ولن تجد لسنتنا ماذا؟ تحويلا. خب انت تقول هذه السنة منشأها وين اخر؟ اقول منشأها هذه الذات وصفات هذه الذات واسماء هذه الذات، هذه منشأ هذه السنة. فلهذا اذا تتذكرون نحن في بداية الحكمة ضربنا هذا المثال، قلنا لو فرضنا، فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أن المعصوم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أزلا وأبدا يعيش في الدنيا، والدنيا أم كانت أزلية، أزلا وأبدا وأبدية، يعصي أو لا يعصي؟ ماذا تقولون؟ لا يعصي؟ لحد منين تعرف أنه قادر على العصيان؟ منين تقول خم بين؟ اقول بابا امنين اخر انت اذا مبين بالدليل العقلي، خانم بالدليل العقلي ده اثبت لك الله مختار قادر على ان يخلق وعلى ان لا يخلق، وشاء ان يخلق ازلا وابدا، انا شنو اسوي؟ هذا دليل عقلي هالشكل ده. اذا طالبتني تقول لا، لابد ان يترك برهة حتى ماذا؟ حتى يتثبت قدرته، يعني المعصوم لابد ان يعصي ولو مرة واحدة حتى يثبت ماذا؟ انه قادر على العصيان وعلى الطاعة. هو اذا عصى مرة واحدة بعد معصوم ما يصير، يلزم خلف الفرض ما يصير بعد، لانه مرة واحدة يعصي بعد يصير معصوم؟ ولكنه هذا المطلب اللي في نظري من الواضحات، من الواضحات. خب يحتاج الى تنبيه، الى الانسان ان يتنبه، ليش هسه هذه المشكلة منين نشأت في الذهن البشري؟ مدائما الذهن البشري هو محدود، الانسان محدود، ذهنا محدود، فمن تقول له بانه فعل الله منا لا متناهي، منا لا متناهي، من يقدر يتصور؟ ينكر، لانه انت تريد توديه من حيث الابتداء، ماكو ابتداء، من حيث الانتهاء شنو؟ ماكو انتهاء، من حيث الانتهاء ما باحثوه اصلا، لانه نقض عليه هذا، من حيث الانتهاء ما باحث، لانه لم يدعي احد من المليين ان الاخرة لها منتهى، ما حد مدعي أن تلك النشأة مو سميت القدرة، واضح المطلب، وهي علة فاعلة. هذه القدرة قدرة الحيوان، علة أو القوة الفاعلة الموجودة في الحيوان، علة فاعلة. يتوقف تمام عليتها بحيث يجب معها الفعل، يتوقف كما تعلمون يتعدى بعلى، تعلمه في بعض المرات السابقة ما أشرنا إلى هذه النقطة، يتوقف على أمور خارجة كحضور المادة القابلة واستقرار وضع مناسب للفعل وصلاحية أدوات الفعل وغير ذلك. فإذا اجتمعت تمت العلية ووجب الفعل، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فبذلك مما تقدم، فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة. بعضهم فسروا القدرة مطلق القدرة أعم مما في الواجب وفي الممكن أو الحيوان، فسروها بماذا؟ قالوا صحة الفعل والترك. هذه صحة الفعل والترك أين؟ يعني الإمكان أين هذا؟ هذا في قدرة الحيوان الذي نسبته إلى الفعل، نسبة العلة الناقصة إلى الفعل، والحق سبحانه وتعالى بالنسبة لا أقل إلى الصادر الأول نسبته إليه ليست نسبة العلة الناقصة إلى الفعل، بل نسبة العلة التامة إلى الفعل. فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة بأنها، أي القدرة، ما يصح معه، يعني ما يمكن، ما يصح معه الفعل والترك. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان، عطف الإمكان، عطف تفسيري على الصحة حتى يبين أن الصحة مراد منها الإمكان، إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة. فإذا أخذ وحده وبما هو علة ناقصة، التفتوا جيدا، مو بشرط النقص، لا بشرط من حيث الأجزاء الأخرى، لأنه إذا أخذ بشرط النقص بعد النسبة إمكان يصير، لو امتناع بعد إلى الفعل امتناع يصير. نعم النقص يؤخذ ماذا؟ يعني انضمام الأجزاء الأخرى من العلة التامة، مو بشرط لا منها، وإنما لا بشرط بالنسبة إليها يكون إمكان. وبما هو علة ناقصة ونسب إليه الفعل لم يجب به، مو يمتنع، لم يجب، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى. سيدنا شنو أكو أمثلة أخرى؟ يقول نعم أمثلة أخرى ما عندنا إحنا، مو واجب، هذا مثال ضربنا الواجب. العقول المجرد بالنسبة إلى أفعالها المجردة، علة تامة لو علة ناقصة؟ علة تامة. العقول المجرد صادر الأول بالنسبة إلى الصادر الثاني، صادر الثاني مجرد. خب هم يتوقف على شيء أو لا يتوقف؟ هو أخو لا يوجد فيه نقص، منه صادر الأول من حيث مرتبته، هو لا يوجد فيه أي حالة منتظرة، لأنه ماكو استعداد هناك، حركة ماكو هناك، حالة منتظرة ماكو هناك، تمام. فعله أيضا مادي لو غير مادي؟ ها مجرد. فإذا كان مجرد يحتاج إلى مادة وإلى قبول وإلى كذا، ولا يحتاج فأيضا كذلك نفس الكلام يأتي فيه، نفس الكلام يأتي فيه، لا يتوقف على أي شيء. ملي ياهو مو قلنا بهذا بالنسبة إلى الصادر الأول باعتبار أنه لو إيجاده، يعني إيجاد كل متعلقاته معه، مو أولا يوجده بعدين يعطيه إذن، هذا أيضا قياس ذاك العالم بهذا العالم. مو هنا أنت من يشوف بأنه واحد يسووه رئيس وزراء، فمن سووه رئيس وزراء بعدين إذا يريد يسوي فرشي يقول له غير تأخذ إذن أنت، هذا في عالم الاعتباريات هالشكل. أما في عالم التكوين بعد ماكو هالشكل، هو عندما صار صادر أول فهو ماذا؟ فهو مأذون بأن يكون واسطة الفيض بالنسبة إلى الصوادر التي تأتي بعدها. وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، أعني كون النسبتين متساويتين. وأما الاعتراض، هنا قد يقول المتكلم إذا صارت النسبة ضرورة فالضرورة تساوق الاضطرار، والاضطرار يعني جابر، فمعنى ان الفاعل الموجب صار فاعلا موجب، يعني اوجب عليه الفعل. هسه الموجب عليه الفعل من هو؟ من الخارج، محال، لانه لا يوجد في الخارج احد الا هو. فعله محال ان ينقلب الفعل الذي صدر منه يكون موجبا، لا. واما الاعتراض عليه بان لازم كون اعتراض على هذا الذي ذكرناه، وهو ان نسبة الفعل الى الفاعل والى الواجب سبحانه وتعالى نسبة الضرورة والوجوب، ولكن ذكرنا في بداية الحكمة هذا الوجوب وجوب على لو وجوب عن، وجوب عنه، وقلنا لا ينافي الاختيار، وليس هذا تلاعبا بالالفاظ. واما الاعتراض عليه بان لازم كون فعله واجبا كونه تعالى موجبا، يعني فاعل اوجب عليه الفعل مجبرا على الفعل وهو ينافي القدرة، فمندفعون اولا بما ذكرنا، وثانيا بهذا الذي يقوله، وإن كان هذا أيضا يمكنه إرجاعه إلى ما قلنا، وهو أن هذا الوجوب هو وجوب عنه لا أنه وجوب عليه، فمندفع بأن هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله، لأن الفعل ما لم يوجبه لم يوجد من قبله تعالى، والفعل أثره، ولا معنى لكون أثر الشيء التابع ذلك الشيء للموجد في وجوده مؤثرا في ذات الشيء الفاعل. فإن قلت لا، مو فعله يؤثر، فاعل آخر يؤثر، موجود آخر يوجب عليه، قال وليس هناك فاعل آخر يؤثر فيه تعالى بجعله مضطرا إلى الفعل إلا إذا اقتضت ذاته فعلا معينا. بعد هذه ذاته ده تقتضي، احنا شنو نسوي إلا أن نرجع ونقول لماذا ذاتك اقتضت هذا المعنى؟ يعني ذاته اقتضت أن لا يظلم أحدا، ذاته اقتضت أن يخلق، نقول له لماذا ذاتك هالشكل؟ ليش لابد لا تظلم أحدا؟ وهذا سؤال بعد، تعرفون بعد الذاتي لا يعلل، طبعا الذاتي لا يعلل مو في الأمور التي يعني خارج عن اختياره، لا لا باختياره هو، ولكن هذه مقتضى هذه الصفات هذا المعنى. واتضح بلي عقل قال لنا ذلك، عقل قال لنا ذلك، أدلة قالت بأنه الجبر لا يكون إلا من مجبر خارجي ولا مجبر خارجي. اضطرار أخر. اضطرار انت شنو فسروا الاضطرار شنو؟ انا مضطر الى شنو؟ لا لا ذاتي بالمعنى، شوفوا التفسير، لا 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 ابدا، انا ذكرت، انا علقت ذيك الجمله الاخر من هذا الجهه، انا انتم الان باعتبار هذا امر حسي انا اوضح لك يا معصوم عليه افضل الصلاه والسلام، انا لو قلت لكم ان الطاعه ذاتي له شنو تفهمون؟ لا يمكن ان يعصي، يعني غير قادر، لو وقوعا لا يعصي. انا مبدأ اقول ياهو، انا في المعصوم الان مصداق، الان ياهو تقوله انت، ياهو تقوله، اقول في المعصوم ياهو تقوله انت، في المعصوم انت شو تقول الان؟ لا يصدر منه اي معصية، غير قادر يعني محال عليه المعصية، لو لا يفعل المعصية خارجا وقوعا ياهو من هنا، منين تقول هذا؟ تقول الدليل الذي دل على في الامامة يقول بانه الانسان مختار، تمام، وهذا مختار، ولكن شاء ألا يختار العصيان أزلا وأبدا، شاء ذلك. إلا أن ترجع تقول لي خب ليش شاء ذلك؟ أقول بلي ليش شاء ذلك؟ لأنه هذا تربيته هالشكل، وراثته هالشكل، بيئته هالشكل، علمه هالشكل، وضعه هالشكل، هاي مجموعة العوامل خلته لا يعصي. جنابك فالسؤال هسه حتى يتضح، إذا أنا مو أنت وكلنا هالشكل مولانا، من منا يخرج عريانا إلى الشارع؟ اصلا يصدر منك ولو مرة واحدة هذا الفعل؟ لا يصدر؟ تقادر عليه لو مو قادر؟ من يقول؟ من يقول قادر عليه؟ لابد تطلع فد مرة عريان حتى انا افهم انت جنابك وإلا ما يصير، اقول تقولي انا قادر بس ما اسوي، اقول خل شنو الدليل قادر شنو؟
شنو الدليل قادر انت؟ ولكن لم يقع. وقع ما احسنتم، يمكن اعدام العالم ولكن وقع اعدام العالم؟ لا،
الله يمكنه ان يعدم العالم، يمكنه ان يجعله هباء منثورا بلا اشكال ولا شبه، ينقطع عنه الفيض آنا ما، يكون كل شيء عدم، يرجع الى اسمه الباطن فينتهي كل شيء خلاص، لانه الان السلطنة للاسم الظاهر يحكم. بل ايه، ام البطون لا يبقى بعد، الحدود ما موجودة، الحدود ما موجود، ماهيات ماكو بعد. ايه اسمحوا لي انا دا اقول انتو الامثلة الحسية، شيخنا التفتوا اليها انا بعدين اطبقها، لانه من اروح هناك تقول لي سيدنا وين دا تودي انا وانت، من منا يقوم يوما ويضرب اباه يضرب امه، منو منا تقدر لو ما تقدر مولا منين يقول اخر منين اقول منين تقول مقدور عليهم، شنو دليلك؟ وجداني دليل عقلي احسنت ياهو خو مو ذاته هو شاء لا يظلم، هو مثل المعصوم، انا اقول معصوم هو شاء لا يعصي، هو لماذا شاء لا يعصي؟ لماذا شاء المعصوم ان لا يعصي؟ يقول لانه انا دا ارى العصيان حقيقته ما هي، حقيقة العصيان انا اعرفها ما هي، لا اعصي، شئت ازلا وابدا ان لا اعصي، هذا ينافي اختياره؟ ينافي مشيته؟ لو فرضنا ان موجود من الموجودات، موجود من الموجودات شاء ازلا وابدا ان لا يظلم، قادر على الظلم ومو قادر على الظلم؟ هو شاء لا يظلم ابدا، هذا ينافي انه قادر على الظلم؟ اذا انتم لا تطالبونه، التفتوا جيدا، لا تطالبوا بانه لكي يثبت انه قادر لابد ان يتحقق نقيضه، لانه هذا اذا طالبوا ما تدرون المشكلات اللي تنقع فيها شقد، مو واحدة واثنين، يعني انتم لكي تثبتوا الله قادر على الظلم، قادر على ان يظلم، يعني شنو؟ لا قادر انه يقول لا اظلم، خب من يقول قادر على الظلم؟ لابد يظلم واحد. خب احنا نقول بانه لا يدخل الانبياء الى النار، ولا يدخل الفجار والفساق والكفرة، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما يدخلهم الى الجنة، ها؟ خب من يقول انه قادر ان يدخلهم الى الجنة؟ قادر الله يدخلهم للجنة ذول لو مو قادر؟ من يقول؟ فالدليل نحتاج دليل شنو؟ ان يجيب واحد من النار يوديه للجنة، وواحد من الانبياء من الجنة يوديه للنار، نقول له بلي بلي الان ثبت جنابك قادر. اما اذا ما يسوي هذني بعد قادر لو مو قادر؟ وهذه ما تنتهي بعد، مو بس هنا. قال فمندفع بان هذا الوجوب ملحق بالفعل، اسمحوا لي خلي اخلص العبارة مولانا، قرأنا هذا، ولا معنى لكون أثر الشيء التابع له في وجوده مؤثرا في ذات الشيء الفاعل، وليس هناك فاعل آخر يؤثر فيه تعالى بجعله مضطرا إلى الفعل، وكذلك فساد قول بعضهم يأتي، والحمد لله رب العالمين.